عبدا فإنه لا حد في قلبه لأنه ليس بمحصن. أما إذا كان القارف عبدا فقد سبق أن أهل العلم اختلفوا فيه وأن جمهور أهل العلم على أنه لا يحد 40، لا يحد 80 وإنما يحد 40، وأن بعض أهل العلم قال إنه يحد 80 لعموم الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فسره بغير القذف قبل. إن فسره، الضمير يعود الكناية، بغير القذف قبل، وظاهر كلام المؤلف أنه يقبل بدون يمين، لأنه لو نكل لم يقضى عليه بالنكول، فإذا قال ما أردت الزنا وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة، أو قال أردت بالخبيثة أي خبيثة العمل أو الرديئة أو ما أشبه ذلك، أو أردت بفضح زوجك أي أبحت سره أو بحت بسره، أو جعلت له قرونك استراسة يعني نكسا حسيا فجعلت فيه لا أسهل، أو جعلت له قرونا أي جعلت له قرونا من الشعر أو نحو ذلك من الأقران، في هذا الحال يقبل. وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف، ولكن يعذر لإساءته إلى المخاطب، فهذه إساءة بلا شك واعتداء، ولكنه ليس قذفا صريحا ولا كناية منوية فيعذر. ثم قال المؤلف: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر. رجل وقف على باب القرية وقال: كلكم يا أهل هذا البلد زناة. نعم يحد، ها نشوف هل إن هذا عار عليه أو عار عليهم؟ الغالب عار عليه هو، لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به، فهو لم يدنس أعراضهم ولا يثمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنونا وقالوا أمسكوه إلى مرستان. وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة، وهنا قيدها المؤلف قال لا يتصور الزنا منهم عادة، مثل لو قذف له 100 رجل قال أنتم أيها الجمع كلكم زنات، هذا لا يلحقهم العار، فلا يحد للقذف ولكن يعذر. أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يحد حد القذف، لأن الغضاضة تلحق بهم. طيب ما رأيكم لو كان أهل البلد قليلين، أهل البلد 3 رجال وزوجاتهم فقط لأنهم رحلوا عنه وقذفهم، يحد؟ لماذا؟ لأن هذا يتصور، فمراد الفقهاء رحمهم الله بذلك مراد أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقا للمقذوف فلم يطالب به لم يحد القاذف. وهل يعذر؟ ظاهر كلامهم ولا يعذر، لأنه حق للمقذوف والمقذوف ما طالب، لكن إن رأى ولي الأمر باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم، إن رأى أن يعذره فعل. وقوله يسقط بالعفو، ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم، لأنه حق للمقذوف، حق محض يقام بأمر الله لاستيفاء حق المقذوف. بخلاف السرقة، فإن الرجل لو سرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم يطالب، ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملك إسقاطه. والفرق بينهما ظاهر، لأن السرقة فيها شائبتان، فيها شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حق لله عز وجل. فلهذا صار بين بين، إن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه، وإن لم يرفع فله أن لا يطالب. قال ولا يستوفى بالمطالب. ثم قال المؤلف باب حد المسكر. حد هل المراد تعريف المسكر ولا عقوبة المسكر؟ العقوبة. وعلم من كلام المؤلف أن عقوبة السكران حد، حد لا يتجاوز ولا ينقص، لأن جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا تزال ولا تنقص. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير الذي لا ينقص عن 40 جلدة، لأن هذا أقل ما روفي، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك. وهؤلاء استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حده في السنة، بل قال إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ولم يبين. ولأن هذان دليلان، والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء والأيدي وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه وألا يكون كل ما جاء ضرب. رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر حين كثر الناس أو حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فوافق على ذلك الصحابة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال أخف الحدود 80، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الشارب في عهده نحو 40، وفي عهد أبي بكر 40، ولو كان حدا لكان أخف الحدود 40. أيضا قالوا أخف الحدود 80 أو 80، وهذا يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يجلد إياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حدا ما جازت مجاوزته، ولا استشار عمر الصحابة بالزيادة، مع أنه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا بدليل الخامس، وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، إذا شرب فاجلدوه، وذكر ذلك 3، ثم قال فإن شرب 4 فاقتلوه، فاقتلوه. وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير. وهذا هو الراجح عندي، وهو أنه تعذير لكن لا ينقص عن أقل تقدير ورد في السنة. وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلح بذلك. وقول المؤلف المسكر اسم فاعل من أسكر. وما معنى أسكر؟ قال أهل العلم أي غطى العقل على سبيل اللذة والطرب. وتغطية العقل لها وجوه متعددة، فإذا كان على وجوه على وجه اللذة والطرب والنشوة والارتقاء والتعالي فذلك هو السكر، فذلك هو السكر. فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى عقله على سبيل اللذة والطرب، وهو حرام. المسكر حرام كما قال المؤلف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. كل هذه قاعدة مأخوذة من الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: ما أسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام. الفرق إناء يسع 16 لطلا فمن الكف منه حرام. وعلى هذا فكلام المؤلف هنا قاعدة مأخوذة من الحديث: كل شراب أسكر، هذه مبتدا خبره الجملة التي المقرونة بالفاء فقليله حرام، وقرن الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. وجه العموم الذي فيه كل شراب. وقول المؤلف كل شراب هذا على سبيل الأغلبية، أن يكون الخمر مشروبا وإلا فقد يكون مأكولا يعجن ويؤكل، وقد يكون معجونا من جهة أخرى بحيث يبل به العجين ويؤكل، يعني يعجن العجين بماء من 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 الخمر فيأخذه الإنسان لقيمات فيحصل السكر. ولهذا الأحسن أن نقول كل ما أسكر كثيره كما جاء في الحديث، ما أسكر سواء كان شرابا أم معجونا أو مطحونا، فكل ما أسكر فإنه حرام. طيب، وإذا أسكر كثيره وقليله لا يسكر حرام؟ الكثير ظاهر أنه حرام لأنه مسكر، والقليل حرام لأنه الحديث للحديث ولأنه وسيلة إلى شرب الكثير المسكر. ذريعة، ذريعة مو وسيلة، ذريعة إلى شرب الحرام أو شرب الكثير المسكر، فلهذا منع الشرع منه. قال: وهو حرام. وهو أي الضمير يعود على إيش؟ على المسكر. حرام كيف؟ نعم صح. وهو خمر من أي شيء كان. وهو أي المسكر خمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. فهو خمر من أي شيء كان. وما وجه تسميته خمرا؟ بين وجه التسمية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الخمر ما خامر العقل أي غطاه، ومنه سمي خمار المرأة لأنه يغطي رأسها. وعلى هذا فنقول كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان. وإنما قال من أي نوع كان ردا على من قال إن الخمر لا يكون إلا من العنب، فإن هذا القول ضعيف جدا ومردود على قائله، لأن أفصح من نطق بالضاد محمدا صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر ورقا من العنب، فكل مسكر من العنب أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو البر أو أي شيء كان فإنه خمر وداخل في الجحيم، وهو محرم، محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ما دليله في الكتاب؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واضح؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ قوله فاجتنبوه، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه أضافه إلى الشيطان فقال من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فإنه حرام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولأن فيه إثما زائدا على منفعته، والإثم محرم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فصارت الأدلة على تحريم هنا القرآن ثلاثة، اللي ذكرناها الآن ثلاثة كلها تدل على تحريمه. وأما من السنة فالسنة فيه صريحة، صريح بأنه حرام في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيعه حرام أيضا، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكة عام الفتح وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال لصاحب الراوية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فما هي الحكمة من تحريمه؟ الحكمة من تحريمه كثيرة، منها قوله تعالى رجس من عمل الشيطان، وكل ذي فطرة سليمة فإنه لا يقبل رجس من عمل الشيطان، ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، لقوله إنما للشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن السكران والعياذ بالله إذا سكر غفل وبقي مدة لا يذكر الله ولا يصلي إذا جاء وقت الصلاة لأنه منهي عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومنها أنه جماع الإثم، أي جامع للإثم كله ومفتاح كل شر، وهذا أيضا ظاهر، لأن الإنسان إذا سكر والعياذ بالله فقد وعيه، فقد يقتل نفسه وقد يقتل ابنه وقد يقتل أمه وقد يزني ببنته والعياذ بالله. وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر قرى عذابه وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته، وهذا شيء واقع، واقع يدخل والعياذ بالله سكران ويقول أين البنت؟ الشبيبة؟ قال يبي يفعله والعياذ بالله حتى تفر بها وتغلق عليها الحجرة لئلا يدخل عليها. وقد نشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها أخيرا غضب الله ونقمته أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقال لها إنه يريد أن يفعل بها، فنهت ووبخت، ف فقال لا، فذهب وأتى بالسكين وقال إن لم تمكنيني فأنا أقتل نفسي. فأدركها حنان الأم ورحمتها فمكنته من نفسه والعياذ بالله، فزنى بأمه. فلما كان في الصلاة كأنه أحس بأنه فعل هذه الجريمة العظيمة، فدخل الحمام ومعه صفيحة من الغاز أو البنزين فصبها على نفسه ثم أحرق بنفسه والعياذ بالله، ونشرت الصحيفة صورة هذا الرجل وصورة أمه. ماذا فعل هذا الرجل؟ زنى بأمه والعياذ بالله وقتل نفسه. ومن تأمل ما حصل من الشرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده حيث حرم ذلك عليه. نعم، إذن الحكمة تقتضي تحريمه ولا لا؟ تقتضي تحريمه، والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله دون أن يعرف شرع الله فيه. يقول ولا يباح شربه للذة، معلوم لو قال الإنسان يشرب الخمر لأجل يتلذذ به، أنا يقول عن نفسه أنا تعبان، أنا أرهقتني الهموم والغموم، يبي يشرب هذا الكأس من الخمر حتى يرتاح ويتلذذ ويرى نفسه أنه ليس أمامه هم ولا غم ولا دنيا ولا أهل ولا ولد، وإنما هو ملك من ملوك الدنيا. يتصور هذا، هل يجوز أن يشربه لهذا الغرض؟ كيف لا؟ يقول ارحموني يا جماعة، أنا تعبان، أنا مال من حياتي، ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب كأسا من معي. نعم نعم، نقول لا لا، نرحمك بمنعك، لأنك إذا فعلت هذا فإنه يحصل لك النشوة والطرب والنسيان والذهول والنسيان في لحظات، ولكن يعقبها هم وغم أكثر من الأول، مثل المسكن للوجع، إذا تناولته سكن الوجع لكن إذا ذهب مفعوله عاد أكثر. طيب، ولا يباح لتداوي، معروف لا يباح لتداوي، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا دواء فيه، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، ولو كانت دواء ما حرمها الله على عباده، فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعا لهم بغذاء ولا دواء، إذن فلا يباح شربه للتداوي. طيب، ولا لعطش، ما يباح شربه للعطش، رجل هالك من العطش إلى آخر رمق وعنده كأس من الخمر فقال إنه يريد أن يشربها من العطش، يجوز؟ أي نعم، ما يجوز، لأنهم يقولون إنه يزيد العطش، فلا يروي غليلا ولا يشفي عليلا بل يزيد. إذن لا يباح للعطش ولا لغيره، لغير ذلك كالمفاخرة والاختبار وما أشبه ذلك، إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة لكن قد تقع، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. مسألة غريبة، يعني شوف العلماء رحمهم الله كيف يعني تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد. نعم، مثل ما يذهب بعض الشعراء إلى أمن بعيد وخيال بعيد، كقول الشاعر: بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. وش تقول في التمثيل هذا؟ ها؟ طيب، يقول الرجل: بليت بلا الأطلال، أطلال محبة، هو يحب امرأة وأطلالها ما تخلف من بيوتها ودارها، إن لم أقف بها، أي بهذه الأطلال، وقوف شحيح، الشحيح البخيل بالمال الممسك له الحريص عليه، ضاع في الترب خاتمه. خاتم الشحيح غالي عليه ولا لا؟ غالي جدا، وضاع بالتراب، يبحث في التراب أبد الآبدين. نعم، كيف؟ ينخل وينخل مرة ثانية وثالثة، يقول لعل ما جده. فنقول هذه المسألة أو الصورة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله مما يدل على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة. في بلاد الإسلام من يتصور أن رجلا يأكل ويكبل اللقمة ثم بعد ذلك يغص، ثم بعد ذلك ما يوجد عنده إلا كاس خمر في بلاد الإسلام؟ هذا شيء بعيد، لكن قد يكون في هذه الحال إذا غص وعجز لا تطلع اللقمة ولا تنزل، وعنده كاس خمر يشربه ولا لا؟ لكن يشرب ما تندفع به اللقمة فقط بقدر الضرورة، فإذا اندفعت أمسك. لماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ لأن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصل، الضرورة هنا تندفع بما إذا شرب الخمر هنا لدفع اللقمة، قطعا تندفع، لكن الضرورة في العطش تندفع بشرب الخمر؟ لا. في التداوي؟ لا. ما رأيكم في بعض الأدوية والعصافير الآن يوجد فيها نسبة من الكحول تعطى المرضى في بعض الأحيان عند الضرورة؟ ما رأيكم في هذا؟ نقول رأينا في هذا أن هذه لا تسكر، ولكنها يحصل فيها شيء من التخدير وتخفيف الآلام على المريض. أما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا، فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطعم. ومعلوم أن الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، فما دام الحكم معلقا بالإسكار وهنا لا إسكار فلا تحريم، والله أعلم. نعم، كم نعطيكم من نعم؟
طيب يا شيخ، طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم عليه،
ما أسكر كثيرا أقل
من الحرام. نعم،
هذا يسكر كثيرا لو ما أسكر
لا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول ما أسكر كثير فقليل حرام، وبين أن نقول ما كان مسكرا وخلط بغيره فهو حرام، لأن ما أسكر كثير معناه أن هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت وإن أقللت لم تسكر، فيكون القليل حراما لأنه ذريعة. وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإن هذا لا 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 يؤثر، لا يؤثر، فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغير، أصبر، فلم تغير، ففي هذه الحال، في هذه الحال لا يكون نجسا. قلنا إذا عجنه إذا عدن الخمر إذا عدن عجينا بخمر فإنه يكون حراما، وهذا بشرط المسكر. ومعلوم أنك إذا أعجنت العجين بماء كامل بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شك. أما إذا لم يؤثر مثل فيه خلط يسير جدا يتضاعف ويذهب أثره فلا عبرة به.
ذكرنا ما يتفرع عليه من خلاف، لكن ما ذكرنا وجه التبليغ من النص.
فالله اللي يظهر لي أنه جامع بين حقين، فهو حق لله من جهة تنفيذه، وحق للآدم من جهة المطالبة به. فإذا لم يطالب به ما نقول تعال يعني يطالب حتى نقيم عليك الحد. حتى الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوف بدون الطلب، لكنه ذكر ذلك وغيره قال إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هل هو حق للآدمي أو حق لله، فإن قلنا لله فإنه يستوفى بدون الطلب. يقول لأن هذا اعتداء عليه، فكما أنك لو ضربت هذا الرجل ولم يطالب بحقه أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالب بحقه فهو له. نعم. الحشيشة يقول شيخ الإسلام إنها أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر وهي شر منه لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر. ومثل ذلك أيضا فيما يظهر فيه حبوب أو المخدرة، نعم، هذه بعد مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر.
نعم. ها؟
ها؟ إيش؟ ما تقول هو؟ يجب. أي نعم، لو تركه فمات لكان آثما. وهكذا أكل الميت للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل، لأن الله أباح. وإذا كان الآن مباحا فإن دفاعك عن نفسك واجب. نعم. تعزيز. والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مروض ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكفوا إلا بالقتل فليقتل. نعم.
يقولون أنه لا فرض في
إقراره
من
خلال الجسم يكون مجلس ومجالس، والشهدين لابد أن يكونوا مجلس واحد. نعم. ذكرنا وجه التفريق. كيف ذكرنا؟ قلنا إن الشهداء إذا جاءوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم، وأن كل إنسان يجي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه المقبل يعني. هنا تناولت منه كثيرا حصل السكر، وإن تناولت قليلا لم يحصل، فهو حرام خمر. ما خالف إذا ثبت ذلك فهو حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر. هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب، لأن الخمر أو بعبارة أخرى الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم الماثيلي والعثيلي وما أشبه، لكن ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروف عند أهل الخبرة بذلك.
كم مخدرات مثلا؟ أدوية يعني يصرفون عن المستشفيات. هل نقول مثلا إذا استخدمها
لقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب تقول له جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة
والله هم ما يستخدمونها للذة، ما فيها لذة، يستخدمونها للراحة ولسان الهموم. المسكر يجعل الإنسان نشوة وطربا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل، ويصل أيضا والعياذ بالله إليه الجنون، يصل إليه الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهر أو أقل له صار في إليه الجميع المجانين. أيها ما يحل حرام أبد الله أكبر، يخلون عصير مباح ويزقم الله. لا لا ما يجي أبدا. نعم
أنت ذكرت أنه فقط المروي
يقتل، إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس مهم منتهين إلا بالقتل، يعني مثلا ضربنا عليهم حبسا لمدة طويلة ولكن ما نفع، ضربنا عليهم غرامة مالية ما نفع، والقتل لو قتل رجل واحد لكان أرجع للناس مما لو حبس عشرة لمدة 20 سنة. نعم ها؟ المنافع الناس ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء، وكذلك المنافع المالية للتجارة بها، ومنافع العملية بتسويقها وتحسينها وما إلى ذلك، يعني المنافع مادية. نعم لا الخمر مو من نجس، حتى الكحول مهم نجسة، وقد مر علينا هذا من قبل. نعم إذا شربه المسلم عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد، إذا شربه المسلم خرج به من ليس بمسلم حتى وإن كان معتزما كالذمي فإنه لا يحد، إنما إذا شربه المسلم، لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه، أما غير المسلم فإنهم لا يعتقدون تحريمه، ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر، لكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين. الشرط الثاني مختارا، فإن كان مكرها فإنه لا حد عليه، لقوله تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. ولكن المكره على فعل المعصية تارة يفعلها لدفع الإكراه، وتارة يفعلها لذاتها، فهل الآية عامة والأحكام عامة أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه إذا وجد الإكراه فإن الإنسان وإن اختار الفعل لا يعاقب عليه، ومنهم من قال يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل. فلو أن رجلا أكره على شرب الخمر قيل إما أن تشرب هذه الكأسة الكأس وإما أن نقتلك، قال ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارا لا لدفع الإكراه، فهل يحد؟ نعم ينبني على القولين، إن قلنا بأنه لا يحد لأن الإنسان قد لا يكون في نفسه تلك اللحظة قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه، وإنما يقول أكرهت على هذا الفعل فسأفعله، وهذا هو الأقرب، بدليل أنه لولا أنه أكره نعم ما شرب، لولا أنه أكره ما شرب. وأما القول بأنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يحد، إذا قال أنا شربت تشهيا لا دفع للإكراه فإنه يحد، والصحيح أنه لا يحد. الثالث، الشرط الثالث، عالما أن كثيره يسكر، فإن من هذا أنه يشترط أن يعلم أنه خمر وأن يعلم أن كثيره يسكر، فإن لم يعلم أنه خمر يعني ظن أنه شراب من سائر المشروبات ثم لما شربه سكر فليس عليه حد. لماذا؟ لأنه جاهل، جاهل بالتحريم بالحكم ولا بالحال؟ بالحال، ما علم من هذا مسكر. كذلك لو علم أنه مسكر يعني معناه أنه عصير مثلا لكن لم يظن أنه أن كثيره يسكر، ما ظن أن كثيره يسكر فإنه لا يحد، لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكر. طيب فإن علم أن قليله يسكر يحد من ربيع أو لا؟ طيب، ويشترط أن يكون عالما بالتحريم، نسيت الشروط العامة، يشترط أن يكون عالما بالتحريم، يشترط أن يكون بالغا وعاقلا. طيب، وظاهر قول المؤلف فعليه الحد أنه سواء سكر منه أم لم يسكر، إذا علم أن كثيره يسكر فشرب وإن لم يسكر فعليه الحد لأنه محرم، والنصوص عامة في التحريم وعامة في وجوب عقوبته، إذا شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، وليس فيها اشتراط أن يسكر. فإذا شربه وكثيره يسكر، إذا شربه وكثيره يسكر وإن لم يسكر هو من القليل فعليه الحد. وعلم من قول المؤلف فعليه الحد أن عقوبة شارب المسكر حد، والحد سبق لنا تعريفه أنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل المشهور من المذاهب الأربعة أن عقوبة شارب الخمر حد، ولكن اختلفوا مقدارا وسيأتي. وقيل إن عقوبة شارب الخمر ليست بحد، وإنما هي تعذير لكن لا يقل عن 40. فما هو الدليل على أنها حد أو على أنها ليست بحد؟ دليل من قال إنها حد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدرها 80، وأن أبا بكر ضرب في عهده 40، وأبو بكر وعمر لهما سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأبو بكر وعمر في قمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون لهما سنة متبعة واجبة الاتباع بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل هي 40 أو 80 أو 40 وجوبا وما بين 40 إلى 80؟ راجع إلى نظر الإمام، إن أكثر الناس منها بلغ 40 وإن أقلوا اقتصر على نعم إن أكثر الناس منها بلغ 80 وإن أقلوا لم يتجاوز 40. في هذا أيضا خلاف، ولكن الصحيح أنها ليست بحد وأنها عقوبة تعزير، لكنها واجبة ولا تنقص عن 40. وهذا هو ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أنها ليست بحد، وهو ظاهر. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت هذه المسألة في عهده ولم يحد فيها حدا، ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا مستقلة، فإذا ورد في السنة ما ظاهره خلافها نعم فإنه يؤخذ بماذا؟ بما جاء في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما أجمع الصحابة